السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، ما زال اللقاء موصولا وما زال الحب موصولا معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يوم القيامة بإذن الله. أحبتي في الله، قبل أن أنطلق في كلامي شيء تنبهت له وأنا أقول لكم هذه المقدمة، أن كل علم بل كل آية، كل حديث، كل شيء يسمعه الإنسان في دين الله ثم لا يعمل به ليته ما سمع، فهو مغبة عليه لا حجة له. عشان كده دايما نقول اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، أسأل الله ذلك. ودي نقطة محتاجين نأكد عليها حتى في برنامجنا ده، وتحسبونه هينا، أن عدم تطبيقك لما تسمع من الشريعة أمر عظيم، ليس بالأمر الهين، خاصة بقى في العصر اللي بقت فيه عصر المعلوماتية، والمعلومة الدينية متاحة في إيدك في التليفون بتاعك، وتمر على الحديث وتروح قلبه بسرعة، وتمر على الآية وما تسمعهاش، وتمر على داود. انتبه. ما زلنا في كلامنا عن قضية الشرك. وقضية الشرك أنا مش بناقشها بس من ناحية العلمية، لأن احنا تكلمنا فيها وقلنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ووضحنا هذه الأمور بشكل مختصر يعني يتناسب مع طبيعة البرنامج، لكن ما زلنا مع فهم علاقة الشرك ببناء الأمة، فهم علاقة بناء الإنسان المسلم سليم العقيدة ببناء هذه الأمة القوية سليمة العقيدة. سريعا أنا حفهم الكلام من خلال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: أصبحنا على أثر ماء في الحديبية. تعرف الحديبية مكان قريب من مكة، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فمنعه أهل مكة أن يدخل مكة، وحدثت بقى الواقعة بتاعة الحديبية، واقعة طويلة ممكن ترجعوا لها في مصادر السيرة. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 1500 صحابي، عسكروا عند الحديبية وانتظروا بقى المفاوضات مع قريش، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، واختفى عثمان في مكة يفاوضهم، واختفى سيدنا عثمان وأشيع أنه قتل وكانوا حبسينه الكفار، يعني في مسألة في منتهى السوء. هل سندخل مكة معتمرين؟ هل لن يسمح لنا بالدخول؟ هل سيرفع السيف؟ هل سنحارب؟ لن نحارب؟ كان موقف في منتهى الصعوبة، وأنا مش عايز أفصل في الموقف، لكن في وسط هذه الأحداث والصحابة على أبواب مكة لا يستطيعون أن يدخلوا مكة معتمرين، وقد منعهم أهل قريش أن يدخلوها، وصار السيف ملوح به أن يقع القتال، و الجزيرة كلها وقفت على قدم وساق، ماذا سيحدث؟ وسط كل هذه الأحداث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الغداء، صلاة الصبح، على أثر ماء مطر نزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته للصحابة: سيدنا خالد بن زيد بقى بيحكي بيقول أصبحنا على أثر ماء نزل من السماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بالله فقد آمن بالله وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. عايزين بقى نفهم كلام النبي كده، نصلي عليه واحدة واحدة صلى الله عليه وسلم. أولا، لما النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الأحداث، الصحابة خد بالك واقفين على أبواب مكة لا يستطيعون الدخول، يريدون أن يعتمروا، قال أهل مكة دونهم السيف، يعني لو حيقتلون نقاتلهم. النبي أرسل عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان اختفى وأشيع أنه قتل، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليتخذ منهم البيعة على القتال، يبايعونهم على قتال أهل مكة، وكل صحابي يأتي يبايع النبي في يده على قتال أهل مكة إن قاتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان مش موجود، فيضع يده اليسرى على يده اليمنى ويقول: هذه بيعة عثمان. ويتوسط الوسطاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة حتى لا تقع الحرب. في وسط هذا الجو الملتهب، الصحابة مشحونين معنويا شحنة فظيعة، يريدون أن يعتمروا، يروا كعبة الله أمامهم ويمنعون عنها وهم الموحدون، ويطوف عليها أصحاب الأصنام. موقف في منتهى الصعوبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أو تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أكيد تكلم في موضوع الساعة، أكيد حيتكلم في موضوع الحرب، حنعتمر ولا ما نعتمرش، حنحارب ولا ما هنحاربش، عثمان بن عفان حي أو قتل، ماذا سيحدث، ماذا سنفعل، ماذا سيجري. مش هو ده المفروض؟ مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم تجده يأخذ الصحابة في منطقة أخرى يقول لهم: أو تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، ده ربنا بقى اللي بيقول، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بالله فقد آمن بالله وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله. إيه علاقة الكلام ده؟ وإيه علاقة أنه يقال في نفس الوقت لناس كلهم مؤمنين موحدين يحاربون الكفر والشرك وقد جاءوا معتمرين لبيت الله على هدي إبراهيم عليه السلام؟ إيه الداعي من هذا الكلام؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إيه علاقتها بموقف الحديبية؟ ده الموقف والعلاقة وثيقة جدا، بس محتاج الإنسان يفهم العلاقة الوثيقة في هذا الأمر، أن المسألة مسألة صراع، صراع بين إيمان وكفر، صراع شكله في الأصل صراع مادي، لكن هو في الحقيقة صراع عقدي بين عقيدة الإيمان وعقيدة الكفر، أن الذي سينتصر في الصراع المادي هو من انتصر في الصراع العقدي أولاً، أن العبد المنتصر هو العبد الذي صححت عقيدته، صاحب العقيدة السليمة الذي يعرف من خالقه، ما حق خالقه، ما حق إلهه عليه سبحانه وتعالى، كيف يوحده، كيف يعبده، العبد الذي يفهم طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية هو العبد المنتصر. أن أساس النصر في حياة المسلم ليست قضية النصر في حياة المسلم، هي قضية السلاح والتطور المادي والتطور الاقتصادي ابتداء، القضايا دي مطلوبة، لكن سلاح المسلم الأول هو سلاح العقيدة العقيدة السليمة، فالعبد الذي يؤمن أنه يمطر بالله ويرزق بالله وينتصر بالله ويعانى بالله، العبد الذي يؤمن أنه وما النصر إلا من عند الله، يتبع أسباب النصر الأولى أولا وهي طاعة الله والسير على منهج الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، هذا هو العبد المنتصر. موضوع الساعة التي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصحيح عبودية أهل الإيمان، فعندما تصحح العبودية وتستقيم هذا هو الانتصار الحقيقي، هو ده الانتصار الوحيد الأساسي لكل إنسان مسلم. عشان كده الانتصار انتصار عقدي، إن الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ويشق نصفين ويوضع السيف على رأسه يشق به، لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله. هذا عبد منهزم ولا منتصر؟ طبعا منتصر، وإن كان في ظاهره أنه مستضعف، أنه مستهدف، أن قوى الشرك قد اجتمعت عليه، لكن الحقيقة أنه عبد منتصر، منتصر استطاع، لأن النصر هنا هو الثبات على العقيدة، الثبات على المبدأ، على هذه العقيدة، هو ده النصر الحقيقي عند هذا العبد. أيها الأخ المسلم الكريم، أخي وحبيبي، القضية يجب أن نلتفت لها التفاتة حقيقية. بداية النصر هي العقيدة الصحيحة، أن تعرف من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، لا على سبيل المعرفة، إنما على سبيل الإيمان والبحث واليقين، ثم العمل والاتباع. أنا أحبكم في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، ألقاكم على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.